لم
أبي بكر، فكأنها تقول ابدأ بعيبتك التي لك القول عليها، وهذا لا شك من ذكائها وعقلها وقوة حجتها وجدلها، لكن بالحق. ومن فوائد هذا الحديث شدة عمر رضي الله عنه في ذات الله، لأنه وبخ ابنته توبيخا عظيما، حيث قال: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا قال هذا الكلام؟ لأن المقام مقام توبيخ، ولعله رضي الله عنه تأول أن لا يحب، أنه لا يحبك أي كما يحب عائشة مثلا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. انتهينا منه، ما انتهينا منه؟ أنها لا تخبر أحد من نسائك.
راجع المسلم وليه.
نعم،
راجع المسلم.
إيه؟ هذا يقول: قال الأبي الأبي رحمه الله عند قول عائشة رضي الله عنها: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: هذا قول أخرجته الغيرة وحرصها على انفرادها به، وكأنها توقعت إذا لم يخبر أحد من زوجاته يمكن بهن من تختار الدنيا فيفارقها، وإنهن إذا سمعن باختيار عائشة تبعنها في ذلك، وكذلك وقع. هذا ذكرناه قل لا. طيب، ثاني يقول: قال ابن حجر فيها أي الحديث أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة كالرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها، لسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر أحد من أزواجه بفعلها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن الحامل لها على ذلك ما طبع عليه النساء من الغيرة ومحبة الاستبدال دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك أو من ذلك. بارك الله فيك. إنما هذا أيضا احتمال ذكرناه، وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون صريحا في أمره، وأنه إذا سئل لابد أن يجيب الواقع. وهذا بارك الله فيك يا عبد الرحمن. هنا كثيرا كلمة لا، لولا أنا كما قال عمر لحفصة: لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الحكم؟ الحكم قال هذا من غير عمر، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بعذاب عمه أبي طالب، قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا جائز أن تقول لولا أنا لولا فلان وما أشبه ذلك، بشرط أن يكون هناك تأثير حقيقي. أما إذا لم يكن تأثير حقيقي فلا يجوز. لو قال لولا الولي في قبره حرام، شرك، هذا يكون حراما شركا. أما شيء حقيقي واقع فلا بأس. نعم،
قرأنا حديث الطويل.
حديث الطويل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوائد أخذنا كم فائدة؟ أخذنا كم فائدة؟ وصلنا إلى شدة العمر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يمسك زوجته مراعاة لأمر خارجي من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك، لقول عمر: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. ومن فوائد هذا الحديث المبالغة في الإنكار، لأن قول عمر علمت أنه لا يحبك أشد على حفصة من أن تسقط عليه الجبال، أن يقول لها أبوها إن رسول الله يحبك. وحينئذ يرد علينا إشكال: كيف علم عمر أن الرسول لا يحبها؟ أو أن هذا من باب التهذيب؟ نعم، في احتمال يحتمل أن الرسول يعني أسر إلى عمر أنه لا يحب حفصة، وهذا عندي بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه مثل هذا التصرف فيما فيه من كسر خاطر عمر. ويحتمل أنه أراد التهديد والمبالغة من أجل أن لا تتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفارق، وهذا عندي فيه أيضا إشكال، لأن كون عمر رضي الله عنه يهدد ابنته بهذا الأمر العظيم أيضا بعيد، فالمسألة تحتاج إلى تحرير. ومن يحررها لنا؟ أي من بطلها؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وين صاحبنا علي؟ عند سامي؟ يلا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث رقة حفصة رضي الله عنها، وحيث بكت بكاء شديدا لهذه الصدمة الكبيرة، نقول فبكت بكاء شديدا أشد البكاء. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتزال الرجل نساءه في غرفة خاصة للبعد عنهن حين وقوع المشاكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث خشونة العيش بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ماذا كان سلم هذه المشربة؟ كان جذع نخل يرجع عليه وينزل منه، يعني ما في السلم المعروف الذي له الدرج المعروفة، بل هو جذع يصعد عليه وينزل منه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يدخل الإنسان بيت أحد أو حجرة أحد إلا باستئذان، فإن كان خارج البيت فلا بد أن يستأذن لدخول البيت، وإن كان في البيت لكن أحدا في الحجرة قد أغلق عليه الباب فلا بد أن يستأذن. ومن فوائد هذا الحديث جواز رفع الصوت عند الحاجة، لأن عمر لما استأذن له رباح ولكن لم يجد شيئا رفع صوته حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن عمر قال لو أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق حفصة وهي ابنته لضرب عنقها، مما يدل على شدة محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمهم إياه على الولد بل وعلى النفس، حتى إن عمر رضي الله عنه نفسه قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب إلي من نفسي. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام، لقوله فأومأ إلي أن يرقه، يعني الرسول يستطيع أن يقول أرق باللسان. والعمل بالإشارة من العاجز عن الكلام شرعا أو حسا متفق عليه، العاجز عن الإشارة حسا كالأخرس، نعم العاجز عن الكلام، نعم العاجز عن الكلام حسا كالأخرس، والعاجز عن الكلام شرعا كالمصلي. النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما يتراس، أشار إليهم أن يجلسوا. لكن إذا كان قادرا فهل يؤخذ بالإشارة والإيماء؟ الجواب نعم، يؤخذ بذلك، إلا في بعض الأشياء التي لا بد فيها من التصريح فلا يبتغى بالإشارة. ومن فوائد هذا الحديث خشونة العيش كما سبق بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان مضطجعا على حصير قد أثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه لو شاء لاضطجع على ألين الفرش، لكنه لا يريد ذلك، يقول مالي وللدنيا، ولا يريد أن يفتح على أمته باب الترف، لأن في الترف التلف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الذي وقع الآن. غالب الناس من المسلمين تجد أهم شيء له أن يتلف نفسه في المنزل، في الرحل، في كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن فوائد هذا، ومن أمثلة شرف العيش وخشونته وقلته، أن هذه المشروبة ليس فيها إلا قبضة من شعير نحو صاع، ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يكتفي بما تيسر، مع أنه ربما يدخر لأهله نفقتهم لمدة سنة. ومن فوائد هذا الحديث رقة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وذلك ببكائه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الحال الرقة الخشنة، والملوك كسرى وغيره على ما هم عليه. ولهذا قال ابتدرت عيناي، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا من يحب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هؤلاء الملوك لا يحبهم الله عز وجل وهم على كفرهم، ومع ذلك آتاهم الله من الدنيا ما آتاهم. ومن فوائد هذا الحديث تسلية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المؤمنين به فيما فاتهم من نعيم الدنيا، حيث قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. ومعلوم أن من له الآخرة فهو الذي له السرور الدائم والنعيم الدائم، أما من له الدنيا فإن الدنيا فانية، كل شيء فاني، الكلام يفني، كل حرف ينطق به يذهب انتهى، الأكل يفني، كل لقمة ترفعها من الإناء ذهب انتهى، الليل يفني، النهار يفني، كل شيء في الدنيا إذا تأملته فهو فناء وزوال. لكن نعيم الآخرة ليس كذلك، هو بقاء ودوام. نسأل الله أن يجعلنا ولكم من النصيب الأوفر. ومن فوائد هذا الحديث توفيق عمر رضي الله عنه لإصابة الصواب، حيث قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وهذا يطابق قول الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن فوائد هذا الحديث إقرار عمر رضي الله عنه واعترافه بفضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث قال: أنا وأبو بكر. وأبو بكر لم يتكلم بهذا، لكن عمر يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه أول من ينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يفرح ويحمد الله إذا وفق للصواب، لأن عمر يقول: قل ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، فإذا وفق الإنسان للصواب فعليه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، لأن توفيق الله له، توفيق الله إياه للصواب يدل على أن الله أراد هدايته، وهذه نعمة كبيرة، بخلاف الذي يجتهد ولا يوفق للصواب، فهذا وإن كان مغفورا له خطأه إذا بذل جهده، لكنه ليس كالذي يصيب. ومن فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث انتصر له هذا الانتصار في قوله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. وأخطأ بعض الجهال الذي قال إنه دليل على عظم كيد النساء، وأن الله لم يدفع كيدهن إلا بهذا، فيقال: تبا لهذا الفهم، إن الله وحده كاف أن يرد كيد النساء. والرسول عليه والله تبارك وتعالى قال في كفار قريش وهم أشد عتوا وغلظة وإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنهم يكيدون كيدا وإيش وأكيد كيدا. لكن المراد بهذا بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى، وأن الله تعالى ينصره بكل ما يكون من وسائل النصر، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن فوائد هذا الحديث شدة وقع تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لو وقع، ولهذا تساءل عنه عمر رضي الله عنه قال: أطلقتهن؟ قال: لا. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أن الإنسان ينبغي له أن يزيل الهم والغم عن غيره ويكشف القربة لاستئذان عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الناس ويخبرهم بأنه لم يطلق نساءه. ومن فوائده أدب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يتجرأ على أن يخبر الناس إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحاول إزالة الغضب والهم والغم عن أخيه، لأن عمر رضي الله عنه ما زال يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى انحسر الغضب عن وجهه وزال عنه الهم والغم. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الجذع كان النزول منه صعبا، يحتاج إلى أن ينزل الإنسان منه شيئا فشيئا ويتشبث به يتمسك لئلا يسقط، لكنه على الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما يمشي على الأرض، فيكون هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الجذع الذي لا ينزل عليه الإنسان إلا بمشقة كان ينزل منه الرسول عليه الصلاة والسلام كأنما يمشي على الأرض. وهذا من آيات الله بلا شك، لأن هذا لا يمكن للإنسان أن يدركه بنفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن الشهر يكون 29 يوما، فهل يؤخذ بالأقل في من نذر أن يصوم شهرا، أو آلى أن لا يكلم فلانا شهرا، أو يؤخذ بالأصل وهو بقاء الشهر الثاني؟ أنه لا يؤخذ بالأقل وإنما يؤخذ بتمام الشهر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكن هذا الشهر الذي وقع فيه الإيلاء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان 29 يوما. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع الصوت إذا دعت الحاجة إليه، لقول عمر رضي الله عنه: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فيترتب على هذا أن إيصال الصوت المطلوب سماعه بواسطة مكبر الصوت اللي موجود الآن من السنة، ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب وكان رفيع الصوت أن ينادي في الناس بالرجوع، فنادى من بالرجوع. ومن فوائد هذا الحديث الأمر المهم، وهو أن من الناس من هو متسرع في إداعة الأمور الأمن أو الخوف، فقد يقول ينادي بالأمن والواقع الخوف، أو بالخوف والواقع الأمن. قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، فيرجع إلى أهل الرأي والعلم والإيمان والخبرة، ولا يتسرع في الأحاديث، يعني لا أريد أحاديث الرسول، يعني في الأحاديث التي تقع بين الناس. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والإنسان ينبغي له أن يتأنى في الأمور، كم من خبر لم يكن له أصل، فيندم الإنسان إذا حدث به أو إذا بنى عليه الأمور. ومن فائدة هذا الحديث أن العلماء من أولي الأمر، لقوله: ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولا شك أن العلماء من ولاة الأمور، لأنهم يتولون أمور الناس ببيان الشريعة والدعوة إليها، وذو السلطة من ولاة الأمور بلا شك، لأنهم يتولون تنفيذ الشريعة وإلزام الناس بها. فالناس في حاجة إلى هذا ولهؤلاء ولا هؤلاء، في حاجة إلى أهل العلم ليبينوا لهم، وفي حاجة إلى الأمراء ليلزموهم بالشريعة. وقد قيل: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوال. ويقال إن عبد الملك بن أظن كان عنده أناس، فمر عبد الله بن مبارك رحمه الله، فلما أدبر قال بعض الحاضرين من الوشاة: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل قد قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه؟ فغضب، كيف يقول هذا الكلام؟ ما أفسد الدين إلا الملوك والأحبار العلماء والرهبان العباد. فلما رأى بعض الحاضرين تأثره كان جليس خير، قال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل هو الذي قال: لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقواله. فارتاح الخليفة وزال ما في قلبه على عبد الله بن مبارك رحمه الله. المهم أن العلماء لا شك أنهم ولاة أمر، وأن الأمراء لا شك أنهم ولاة أمر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمنوا أحدهم لئلا تكون المسألة فوضى. يقول عمر: ومن فوائد هذا الحديث جواز ثناء الإنسان على نفسه بشرط أن يكون صادقا في ذلك، لقوله: فكنت أنا استنبطت، ولقوله أيضا فيما سبق إن الله سبحانه وتعالى يصدقه فيما يقول، لكن بشرط أن يكون إيش؟ صادقا في ذلك. وقد قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله الإبل لقصدته. وما أراد أن يثني على نفسه، لكن أراد أن يبين منزلته من كتاب الله، وأن يحث الناس على طلب العلم وتلقيه حتى من البعيد. على كل حال، الحديث فيه فوائد كثيرة عند التأمل، لكن هذا ما يسر الله عز وجل. نعم. 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 تظاهران يعني تستعلوان على النساء، يعني أنهن يرين أنهما تريان أن لهما فضل على النساء. فالمظاهرة في الآية غير المظاهرة في الحديث. نعم. سليم. إيش؟
أبا الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه مسائل تعود إلى الحال الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم هجرهن هذه المدة لعله يرى أن هذا هو الأصلح، وفعلا هو الأصلح لا شك، حصل فيه فوائد عظيمة. ها؟ ربما يكون بعض الناس الهجر عليه أشد من الضرب، وبعض الناس يقول اضربه إلى قبر ولا تهجر. المهم على كل حال الناس يختلفون. أما سمعت الذي عثر وانجرحت أسبوعه وكان عليه نعلة فقال شوي ولا في النعلة؟ نعم. بما يكون فيه الإصلاح، الهجر بما يكون فيه الإصلاح. نعم. ثلاثة. نعم. أين نأخذ فوائد كثيرة؟ إحنا تركنا فوائد كثيرة. في فوائد. نعم. إيش؟ اعتزل بعض النساء لمسوغ شرعي هنا، فهل يقضي لها؟ لا ما يقضي لها. لا يقضي. لا هو مش الفائدة من الهجر. اي نعم، مثل اذا كان عنده ثلاث وهجره واحده يجعل الثنتين ليلا من وراء ليلا. نعم. ايش؟ ايه خلاص كتبتها اكتب خلاص يكفي. ايش؟ ايه في الآية نفسها؟ لا تخيف عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن وان تظاهر عليه فان الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك قال هذا اللي عندنا. ها اذا هذا عندنا على طبق الآية لا خلق ولا قوه. ومن قالها قال الملائكه وجبريل وميكال وانا ابو بكر. نعم.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني بن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق حد عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، إن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بني فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.
يعني عائشة.
ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أزواجه. قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار.
أم سلمة رضي الله عنها يعني تقول تدخل في كل شيء، لكن احنا نعلم من عمر رضي الله عنه يرى أن هذا مما يعنيه ويهمه، فلا يدخل في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الله المستعان. نعم.
وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت هذا عمر فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مضبورا، وعند رأسه أهبا معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة؟ المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس أنه قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران، وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال، غير أنه قال قلت شأن المرأتين، قال حفصة وأم سلمة، وزاد فيه وآتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء، وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا، فلما كان 29 نزل إليهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته، فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه، وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتين؟ فلما قضيت كلامي قال عائشة وحفصة
فما
قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس أنه قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه. فلما كنا ببعض الطريق
قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت، أين جواب الشر؟ يظن بعض الناس أنه قوله فقد صغت، وليس كذلك، بل هو محذوف. إن تتوبا إلى الله فهو خير لكما فقد صغت قلوبكم، يعني هذا ليس جواب الشر بل هو بيان السبب الذي لا بد من التوبة منه. الله أكبر. نعم.
حتى حج عمر وحجلت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر وأعجبا لك يا ابن عباس؟ قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتم. قال هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث. قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعن وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأحب. إذا نصرت أوسم أنصرت
ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم.
سبق أنه ناداه بقوله افتح افتح، وهذا يدل على اهتمامه بالأمر وأنه يتشوق إلى أن يفتح بسرعة، كما نقوله نحن الآن إذا قرأنا الباب على أحد في أمن الهام افتح افتح.
فقال حدث أمر عظيم. قلت ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن يراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر. أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا